بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا زلنا في مسألة أهمية الدعاء أهمية الدعاء في دين الله جل وعلا، وأهمية الدعاء للعبد. ومما أيضا يذكر من أهمية الدعاء أن الدعاء يدفع البلاء ويرفعه، يدفعه ويرفعه، يدفعه قبل نزوله ويرفعه بعد نزوله. البلاء من مرض، من مصائب، من كذا، فالدعاء يرفعه كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في ذلك حديثا صريحا أخرجه أحمد والترمذي، وجاء عن عدة من الصحابة، وإن كان فيه ضعف لكن بعض أهل العلم جعله بمجموع هذه الأحاديث حسنة، وهو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وجاء في رواية في حديث عائشة قال: وإن القضاء، أو قال: وإن القدر والدعاء ليتعالجان إلى يوم القيامة. معنى يتعالجان أي يتخاصمان ويتضادان. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر: لا يغني حذر من قدر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وجاء في رواه: لا يرد القدر إلا الدعاء، وإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وغيرها من هذه الأحاديث. لكن بعض هذه الألفاظ كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة، وهو قول: لا يغني حذر من قدر، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا يغني حذر من قدر، ولكن الدعاء يمحو القدر. لا يغني حذر من قدر، معنى لا تغني أن الإنسان مثلا يحذر ويتحفظ من القدر، فإذا كتب له فإنه آتيه. ما قدر الله عز وجل على أحد شيئا إلا آتيه. لكن هناك من ما يرد القدر وهو الدعاء، ولهذا قال ابن عباس: لا يغني حذر من قدر، لكن الدعاء يمحو القدر، لكن الدعاء يمحو القدر. فكيف يمحوه وكيف يرده؟ هذا قال العلماء: هذا عند الله عز وجل. أنا أن الله عز وجل يكتب على العبد شيء فيدعو فيصرف عنه هذا ما قدر له، فيصرف عنه ما قدر له. وهذا معنى وأن القضاء أو أن القدر والدعاء لتعالجان إلى يوم القيامة، معنى أن الدعاء يدفع القدر، يدفع القدر. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا عند الترمذي والنسائي، وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كانت له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة أي هذه الدعوة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما قد قدر له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال في رواية: وإما يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم. فبهذا الدعاء يصرف البلاء، فصرف البلاء بالدعاء قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ومن ذلك الاستعاذة في مواطن كثيرة، الاستعاذة، فهذه الاستعاذة تدفع البلاء قبل نزوله، تدفع البلاء قبل نزوله، ويعتبر من التحصين، وهي في مواضع كثيرة كما قلنا. من ذلك مثلا ما يتعوذ به المسلم في ليله ونهاره، معنى من أذكار المساء مثلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضرك ذلك. قال: لو أنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضرك ذلك. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن أناسا أو أن قرية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه العقارب، لدغ العقرب، فقال: إذا أمسيتم فقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضركم شيء حتى تصبحوا. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضركم، ولم يقل لا، معنى لا يصيبكم، وإنما لا يضركم، معنى قد يصيبكم لكن إصابته ليس فيها ضرر، معنى قد يلدغ العقرب، قد تلدغ الحية، لكن ما يؤثر في هذا الجسم الذي قد استعاذ بالله جل وعلا وأتى بهذا الذكر. فهذا من الاستعاذة التي تكون قبل البلاء. وكذلك أيضا من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. من نزل معنى كان في سفر، معنى كان مسافرا، أو حتى ليس مسافرا، معنى ذاهب إلى مكان قريب، فنزل مكان، نزل مكان يستظل أو يأكل أو يشرب، أو مثل مثلا يكون في الرحلات، معنى ينزل الباص أو تنزل السيارة، أي معنى تركن السيارة لأجل نزول الناس، لأجل صلاتهم، لأجل طعامهم شرابهم. فإذا نزل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا كذلك حتى لو طلع السيارة مرة أخرى ممكن أن يقول هكذا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أنا كان أهل الجاهلية كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه كان أهل الجاهلية إذا أراد الإنسان أو إذا كان الإنسان في سفر أو أراد أن يدخل وادي فكانت الجن تتلاعب ببني آدم في ذلك الوقت، فإذا أراد أن يدخل واديا يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذ بالجن على الجن، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فقال الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا، خوفوهم أكثر حتى يرجعوا إليهم، حتى يرجعوا إليهم ويستعيذوا بهم. لكن الله عز وجل في شرعه أبدلنا أننا نستعيذ به سبحانه وتعالى، فإذا نزل الإنسان منزلا كواد وغيره يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يضره شيء. وهناك أمر مهم في مثل هذه الأدعية والاستعاذات، أن الإنسان يكون عنده يقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فيكون عنده يقين أنه لا يضره شيء، قد يصيبه لكنه لا يضره، قد تلدغه حية، قد كذا، قد يأتيه حيوان من الحيوانات المفترسة، قد يأتيه غير من هذه الأشياء، لكن يعلم علم يقين أنه ما يضره ذلك. لكن تجد كثيرا من الناس يفعل ذلك تجربة فقط، ليس عنده يقين. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب وغيره أن هذه الأدعية وهذه الاستعاذات ما تنفع إلا إذا كانت عن يقين. أما الإنسان الذي يجرب فهذا خطأ، لأن هذا التجريب كأنه شك عنده، وإنما يوقن أنه ما دام أنه جاء بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيندفع عنه هذا البلاء الذي يصيبه أو الذي أصابه الذي يصيبه، معناه سيندفع عنه، ولو أنه يندفع ضره، ولو أنه يندفع ضره. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان ابن عفان في أخرجه الإمام أبو داود والنسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال لا يضره شيء حتى يمسي، ومن قاله حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. أنا هذا أيضا من الأدعية، من التحصينات التي يتحصن بها العبد قبل البلاء. فقوله هنا لم يضره شيء كما قلنا ليس معنى أنه لا يصيبه، لا يصيبه لكن لا يضره. مثلا كما قلنا الحية أو العقرب يكون فيهما سم، فهذا السم لا يؤثر عليه، هذا السم لا يؤثر عليه لأنه قد تحصن بالله جل وعلا بكلمات الله. فأيضا في هذا أيضا استعاذة تعويذ مثلا الأولاد، تعويذ الأولاد لم يثبت الأذان في أذن الصبي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في أذن الصبي، لكن ثبت التعاويذ، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهامة الذي يلدغ، الهوام هي التي تلدغ كالحيات والعقارب وغيرها، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. عين لامة أي عين تضر، وهي العين هذه الذي تصيب الإنسان. فبهذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، وكان يأمر أيضا بالتعويذ. في صحيح مسلم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت جعفر ابن أبي طالب، جاء إلى بيته بعد ثلاث، قالت أسماء أمهلنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ثلاث فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم جاء قال عبد الله بن جعفر أقصد، قال ثم جيء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا أفراخ، أنا صغار جدا نحاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، وهي زوجة جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها الصديق رضي الله عنه، ثم لما مات الصديق تزوجها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء ما لأبناء أخي هكذا؟ فقالت لعلهم تصيبهم العين. فقال فاسترقي لهم، استرقي لهم معنى أرقيهم حتى لا تصيبهم العين، معنى عوذيهم وأرقيهم بالمعوذات وكذا حتى لا يصابون بالعين. والأطفال أسرع ما يكونون إصابة بالعين، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، وكان يأمر أيضا بتعويذ الأولاد. ولهذا حديث ابن عباس ليس فيه أنك تعوذهم فقط عند بداية ولادتهم، لا، وإنما متى ما خفت عليهم عوذتهم، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. وكان كما قال النووي رحمه الله إذا أطلقت أفادت الاستمرار حتى يدل شيء على أنه لا يريد الاستمرار. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ أولاده. أيضا كذلك من هذا الباب أن الإنسان إذا كان في سفر أو في غيره، وإذا دخل رأى قرية ورأى بلاد، فهنا أيضا جاء تحصين بالدعاء، جاء تحصين بالدعاء، وهو ما جاء عند النسائي والترمذي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم قرية فليقل اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، إلى أن قال اللهم إني أسألك خيرها أو خير هذه القرية وأعوذ بك من شرها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا من التحصينات قبل أن يقع البلاء. فإذا دخل قرية استعاذ بالله عز وجل ولجأ ودعا الله عز وجل من شر هذه القرية ويسأل خيرها. وغالبا أن الإنسان الغريب الذي يدخل بلاد غالبا يتضرر ولا يعبى له ولا يقدر ولا يحترم، ليس مثل ما يكون في بلاده، فلهذا قد يصاب بشيء من هذه الأمور، فيدعو الله عز وجل ويلتجئ إلى الله فالله حاميه. وأيضا كذلك هذا الباب كثير جدا، والتحصينات غالبها أدعية، ومنها أيضا قرآن، آية الكرسي والمعوذات، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال العلماء كفتاه أي من كل شر، كفتاه من كل شر. فكل هذه الأشياء والتحصينات، وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه ذكر أن أعظم تحصينات جاءت هي عشر، وذكرها رحمه الله، عشر تحصينات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الوابل. فهذه التحصينات هي قبل البلاء، قبل أن يحصل البلاء تكون هذه التحصينات. ومنها الأدعية، ومنها الأدعية كذلك أدعية أذكار النوم. أذكار النوم أيضا تعتبر من دفع البلاء، معناها من مما يكون قبل البلاء، فأنا قد يصاب الإنسان بشيء في نومه، ومن ذلك أنه مثلا يموت. في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قال اللهم بك، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أشهد لا هذا في صحيح مسلم، الحديث الآخر اللي في حديث جابر الصحيحين طيب باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا، هذا يعتبر دعاء. باسمك اللهم أنا يلتجئ إلى الله عز وجل وباسمه سبحانه وتعالى على أنه يموت أي ينام ويحييه الله عز وجل. فلهذا قال جابر وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أماتنا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك أيضا في الحديث الآخر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ أو قال إذا أخذ أحدكم مضجعه فليقل اللهم وضعت لك جنبي وبك أرفعه، اللهم وضعت لك جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا أيضا دعاء قبل البلاء، وهو قد يصاب الإنسان بالموت في نومه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالموت يعتبر من المصائب ومن البلاء، فلهذا يكون العبد يسأل الله عز وجل أنه إن أماته فيكون هذه النفس التي يميتها ويمسكها عنده سبحانه وتعالى يرحمها، وإن أرسلها إلى الحياة فإنه يرسلها بحفظه سبحانه وتعالى وبما يحفظ به عباده الصالحين. فهذا كما قلنا شيء مما يذكر، وإلا فهذا الباب كثير جدا. فكل أكثر الأذكار والتحصينات والتعويذات من هذا الباب. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله قد ثبت بالأحاديث المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء يدفع البلاء، وأنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فلهذا ثبت أن الدعاء يدفع القدر، يدفع القدر ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وجاء في رواه ولا يرد القدر إلا الدعاء، كما ذكرنا أيضا في حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسأل الله عز وجل أو يدعو بدعوة إلى آخره. أيضا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل له ملك يقول له ولك مثله ولك مثله. هذا أيضا يعتبر من دفع البلاء قبل أن ينزل، أنا يدعو لصاحبه عندما يراه مثلا مبتلا، يدعو بالشفاء له كذا، فيقول الملك له ولك مثله. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي من رأى مصابا فليقل، من رأى مصابا أو به ضر، أنا أحد رأى أحدا فيه به ضر فيقول الحمد لله الذي جعلني خير من هذا، الحمد لله الذي جعلني خير من هذا، معناه يحمد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يصيبه شيء. فهذه كلها الأشياء التي أو الحديث كلها تدل كما قلنا على أن الدعاء يدفع البلاء، على أن الدعاء يدفع البلاء، وهذا يدل على أهمية الدعاء وعلى شأنه العظيم الذي جعله الله عز وجل في هذا الدين. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا.